الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم الموافق للرابع عشر من جماد الآخرة لعام 45 و400 ألف، نشرع في تفسير سورة آل عمران من كتاب القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 49، وهي سورة مدنية وعدد آياتها 200. وجاء في فضلها ما أخرجه مسلم عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو يعرف سبحانه بنفسه وأنه الإله الحق الذي لا شريك له ولا ظهير ولا معين ولا ند، بل هو المألوه المعبود محبة وتعظيما سبحانه وتعالى. وغيره إن عبد فبباطل. الحي المتصف بحياة أزلية أبدية لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية يثبت بها كمال الضد. القيوم الذي يقوم بنفسه ومقيم لغيره، وإلى هذين الاسمين تعود بقية الأسماء والصفات، إذ أن الحي الكامل هو الذي يتصف بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وغير ذلك من خصائص الربوبية، وأن الذي يقوم به غيره هو القادر الذي لا يعجزه شيء. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم، وكان من توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أن يقول: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. وفي رواية: قيام السماوات والأرض، متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نزل عليك الكتاب القرآن بالحق بالصدق البين الواضح مصدقا موافقا لما بين يديه من الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الله خط التوراة بيده، والإنجيل هو الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام من قبل هدى دلالة وبيان للناس إلى طريق الخير وطريق العبادة الحق. ولكن التوراة والإنجيل قد غيرت وبدلت، يتلاعب بها اليهود والنصارى، وما تراه الآن فيما يسمونه بالكتاب المقدس للنصارى قد جمعوا فيه 4 أناجيل: إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكلها محرفة مبدلة لم تنقل عن عيسى عليه السلام. وأنزل الفرقان القرآن، سمي بذلك لأنه نزل مفرقا مجزأ على حسب الحوادث، ولأنه مفرق بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله، أي إن الذين أعرضوا ولم يحققوا الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لهم عذاب شديد في القبر وفي الآخرة، وقد يعذبون في الدنيا بالسيف ونحوه. وآيات الله منقسمة إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية مثل الشمس والقمر، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والكفر بهن أن ينسب إلى غير الله عز وجل الشراكة أو العون أو غير ذلك. وأما الآيات الشرعية فيها القرآن والسنة والكفر بها إما بالإعراض عنها أو التكذيب أو الإباء أو الجحود أو الشك وغير ذلك من أنواع الكفر. والله عزيز غالب لا يعجز ذو انتقام صاحب انتقام ممن خالف شرعه وأمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال علمه فهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في أرحام أمهاتكم إن شاء ذكورا وإن شاء إناثا على اختلاف ألوانكم وألسنتكم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إذ أنه المتصرف خلقا وملكا، وهو المستحق للعبادة لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، وهو العزيز العزة والحكيم ذو الحكمة. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول: يا رب شقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول: أي رب ذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. متفق عليه، أي فيدخلها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، ما يذكر إلا أولو الألباب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولي الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات مفصلات ظاهرات بينات، كما قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، فلا إشكال في معناها لوضوح دلالتها. وهذه الآيات هن أم الكتاب، أصل الكتاب، فهن كلمات جوامع عليهن مدار الأحكام والنصوص، فلا تحتمل غير ذلك. وأخر متشابهات تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل معنى آخر، وقيل المتشابه المنسوخ، والقاعدة أن المتشابه يرد إلى المحكم. قال ابن كثير رحمه الله: وأحسن ما قيل فيه هو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل، ليس لهن تصريف عما وضعنا عليه. قال: والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفنا إلى الباطل ويحرفنا عن الحق، انتهى. ثم هل المتشابه، هل التشابه يراد به التشابه المطلق بحيث لا يعلم معناها أحد من المسلمين، أم أن المراد التشابه النسبي فقد تشتبه بعض الآية على بعضهم وتكون محكمة عند الآخرين؟ هذا هو، لأن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تشابه مطلق لا يعلمه أحد من المكلفين، فالله أنزل القرآن للتعقل والتدبر والتفكر، وأنزله للعمل والإنقياد، فلا بد أن يعمل بدلالته من المسلمين من شاء الله عز وجل. ومن أشكل عليهم بعض معناه فليسأل أهل العلم، وفوق الذي علم عليم، وليؤمن أن للمتشابه معنى يلزمه البحث عنه ويعمل بالمحكم ولا إشكال أبدا. وإنما أهل البدع ضربوا المحكم بالمتشابه، وأهل السنة ردوا المتشابه إلى المحكم. فمثلا في باب الصفات المعاني محكم، والكيفية متشابه لا يعلمها إلا الله، هذا هو التشابه الذي يكون مطلقا، التشابه بالكيفية. أما في المعنى لا، إن أشكل على بعضهم لزمه السؤال. والجواب أن يقال أما أن في القرآن آية متشابهة لا يعلم معناها أحد فهذا ممتنع، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفكر والعمل به، فإذا كانت هذه الآية لا يعلمها أحد من الناس مطلقا لبقيت بعض الصور معطلة عن العمل. وأما التشابه النسبي بحيث يعلم زيد ويجهل عمرو فهذا وارد، قال الله عز وجل فوق الذي علم عليم، وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إن أهل البدع قد ذهبوا إلا إلى أن آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه ينبغي عدم التعرض له، يعني أتوا بمقدمة، المقدمة الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، ثم جاءوا بنتيجة. ما هي النتيجة؟ المتشابه قد أمرنا بالإعراض عنه، إذن لا تثبت الصفات ولا يلتفت إليها، وهذا منهم باطل سيأتي. وهذا القول رده عليهم العلماء، فإن آيات الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح، فالله عز وجل حين يقول الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، فكلامه مفهوم المعنى عظيم المبنى، إلا إذا أريد بالتشابه ما يتعلق بالكيفية، فنعم لا يعلم كيفية الصفات إلا الله عز وجل، وأمر عليها الآن مرورا بدون قراءة. هو أي الله الذي أنزل عليك الكتاب القرآن، منه آيات محكمات بينات واضحات، هن أم الكتاب أصل الكتاب، لأنهن كلمات جوامع لا اختلاف فيهن ولا تناقض ولا تعارض، وأخر متشابهات. التشابه هنا مطلق أم نسبي؟ نسبي. الذي يشكل عليه المعنى يسأل من هو أعلم منه، إلا إذا أريد بالأمر المشتبه هنا الكيفية، كيفية الصفات، كيفية اليوم الآخر، فيكون التشابه مطلق، ما أمرنا بالبحث عنه ولا التنقيب، نحن أمرنا بالإيمان بالمعاني. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميل وانحراف عن هدي السلف، فيتبعون ما تشابه منه، ولو كانوا أصحاب عقيدة سليمة وفطرة مستقيمة لاتبعوا ماذا؟ لاتبعوا المحكم. يعني عندك القرآن من أوله إلى آخره مليء بالإحكام، تأتي تنطلي عليه شبهة من آية ويتخذها دينا، بل ربما يكون في نفس الآية رد على شبهته. الآن مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المعتزلة أخذوا بقوله ليس كمثله شيء وعطلوا الصفات، والممثل أخذوا بقوله السميع البصير ومثلوا الصفات. إذن هذا هو اتباع المتشابه، لو عادوا إلى دلالة الآية أجمع ليس كمثله شيء والسميع البصير، أي أنه سميع بسمع يليق بجلاله، وبصير ببصر يليق بجلاله، وله وجه يليق بجلاله، ويد يليق بجلاله، وأصابع تليق بجلاله، وغضب يليق بجلاله، ورضا يليق بجلاله، وسخط يليق بجلاله، ما وقع هنا التشابه ولا وقع هنا الميل والإلحاد، لكن سبب زيغهم أنهم يتبعون ما تشابه منه، لماذا اتبعوا ما تشابه منه؟ هل اتبعوه على قصد التعلم، التفقه، الاستفادة؟ لا، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فتنة أنفسهم ثم فتنوا غيرهم، وابتغاء تأويله. المراد بالتأويل هنا التحريف، ابتغاء تحريفه، ابتغاء تحريفه، أو المراد بالتأويل وابتغاء تأويله ابتغاء حقيقته. وهذه أمور عماها الله عن المكلفين. إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم المفقود ربما وقع في الضلال والإلحاد، نسأل الله السلام والعافية. فأنت مطالب بالعلم الموجود للمفقود. وما يعلم تأويله، أي حقيقة هذه الكيفية، إلا الله. أو وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعلمون تفسيره. لكن إذا وقفنا على لفظ الجلال الله وهو الأكثر عند العلماء، سيكون وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة هذه الصفات وحقيقة اليوم الآخر إلا الله. إذن بما أن هذا لا يعلمه إلا الله، لماذا تنقب عنه؟ لماذا تبحث؟ هذا مذهب ردي، طريق غير سوي، لأنه من علم الله. لماذا تبحث عن علم الله المطلق الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا؟ لكن إذا كان المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، اذهب عند الراسخين في العلم وسألهم، يعلمونك ويخبرونك. لكن على الوقف على لفظ الجلالة، سيكون الواو في الراسخين في العلم ابتدائية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بالمحكم وبالمتشابه، لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. لماذا نؤمن بالمحكم ونترك المتشابه وكل من عند ربنا؟ علينا أن نأخذ بجميعه، بالمحكم والمتشابه، ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل ولا شيء من ذلك. وما يتذكر إلا أولي الألباب، لا يتعقل مثل هذه المعاني البليغات الواضحات البينات إلا أولي الألباب، أصحاب الفطر المستقيمة والأخلاق الكريمة. إلى هنا بارك الله فيكم.